السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. ما زلنا في هذه الرسالة المباركة، رسالة قواعد القواعد للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وحفظ علماء السنة جميعا. ما زلنا في قول الشيخ أسباب نشأة علم التقعيد. قال: من أسباب نشأة علم التقعيد أو القواعد أن العقل والفهم إذا لم ينضبط بضابط، إذا لم ينضبط بتقعيد، فإنه يشذ. الآن الآراء مختلفة، والحكم على المستجدات والحكم على النوازل يختلف فيه فلان عن فلان، حتى من العلماء يختلف فيه. ولهذا تجد أن اختلاف السلف من التابعين خاصة، تجد أن اختلافهم في الغالب لا يرجع إلى اختلاف القواعد. أما اختلاف العلماء من أهل المذاهب المعروفة يرجع إلى تقعيد، وذلك يعني لماذا خلاف أصحاب المذاهب يرجع إلى التقعيد؟ قال: وذلك لأن أولئك نظروا في القواعد وضبطوا المسائل بالتقعيد، وأما من قبلهم فإنه لم يتأصل ذلك، فكانت المسائل عندهم مبنية على اجتهاده في النازلة، فيأتي من بعده ولا يدري قاعدته في هذه المسألة فيقلده في هذا الباب أو في تلك المسألة، ولا ينظر إلى مأخذه من جهة التقعيد العام. ذكرنا في المحاضرة الماضية التفصيل في مسألة نشأة علم التقعيد، وهل معنى كلمة نشأة يعني هذه بدعة أم لا، ووصلنا إلى قول الشيخ هنا. ولهذا تجد أن اختلاف السلف من التابعين خاصة، تجد أن اختلافهم في الغالب لا يرجع إلى اختلاف القواعد. أما اختلاف العلماء من أهل المذاهب المعروفة يرجع إلى تقعيد. قوله هنا من أهل المذاهب المعروفة، كلمة مذهب أو طريقة، كل من يتمذهب ويمضي على طريقة عالم من العلماء وضع قواعد وأصول يمضي عليها، وهذه القواعد والأصول إنما هي لفهم الكتاب والسنة، قد يوافق نوافق فيها وقد يخالف فيها، قد يوافق عليها وقد يخالف فيها، كما ذكرنا بأننا ننظر إلى مصطلح العالم والقاعدة التي قاعدها بميزان الكتاب والسنة، فإذا وافقت الكتاب والسنة فنعم إذن وإذا خالفت الكتاب والسنة فإنما تخالف، ولا تجعل نصوص العلماء كوحي الرسول. واضح؟ ولا تجعل مصطلحات العلماء كوحي، ككلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بذلك تكون أنت جعلته في مقام النبوة. فهم هذا؟ فأرباب المذاهب، أئمة المذاهب، لم يقاعدوا هذا كي يجعلوا هذا مذهبا، لا، وإنما كمثل الأوزاعي مثلا، كمثل داود الظاهري مثلا، كمثل مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، سفيان. واضح؟ كل هؤلاء إنما مضوا في استنباط الكتاب والسنة على مسائل، ثم بعد ذلك وضعوا ضوابط، وضعوا قواعد. جاء من بعدهم أناس كرزوا هذا العلم لكل عالم ما، وجعلوه مذهبا لهذا العالم. طيب، ما حكم هذه المسألة؟ أي حكم التمذهب ذاته. الإمام مالك رحمة الله عليه، والإمام أحمد، وغيره من الأئمة، هم لم يجعلوا هذا مذهبا كي يمضي الناس عليه، لا، وإنما من بعدهم جعلوا هذا إيه؟ جعلوا هذا مذهبا بدليل. الإمام مالك رحمة الله عليه قال أمير المؤمنين آنذاك، واستشاره أن يجعل كتابه الموطأ يمضي الناس عليه، يمضي الناس على كتابه الموطأ ولا يخالف فيه أحد. الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا، لا أرى ذلك، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا في البلدان، يعني لا يجوز أن ألزم أحدا بإيه؟ بأهب هذا، لأنه قد أرى رأيا ويكون النص على خلاف هذا الرأي، ولا يجوز ذلك. جاء من بعدهم تعصبوا لهؤلاء الأئمة، فوقعت هنا البدعة، أن يتعصب هذا لمالك، وهذا لأحمد، وهذا للشافع، وهذا لفلان، وهذا لفلان، وهذا لفلان. واضح؟ فوقع التعصب، ووقع النفور. لذلك التمذهب، هل يجوز التمذهب على مذهب ما؟ الجواب: محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه، مفتي المملكة وحفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذا الشيخ صالح الفوزان كما في فتاوى المنتقى، قال: إذا كان التمذهب لمجرد العلم ومعرفة العلم في أمر المذهب تعريفا مجرد جائز، أما إذا سيتمذهب ويجعل هذا تعصبا للمذهب، فإذا كان مالكيا مثلا يتعصب لمالك ولا يجوز أخذ أي ما شيء من غير الإمام مالك، قال فهنا تقع البدعة، هذا التعصب الجاهلي. واضح؟ يبقى هذا تفصيل من هؤلاء العلماء. واضح؟ أنه إذا كان تعلم المذهب يتعلمه تعلما مجرد، واضح، ليعرف ماذا يقول الإمام والمذهب في هذه المسائل، تعريف مجرد فقط، فقالوا هذا لا بأس به. أما إذا كان سيدرس في المذهب بحيث أن الحق فيه والباطل في خلافه، وكل قول يخالفه فهو باطل، إذن هذه تعصب، هذا التعصب الجاهلي، هذا لا يجوز. ولكن الواقع نراه في خلاف ذلك، نرى أن كل من يتمذهب بمذهب ما نراه يتعصب له، شاء أم أبى. واضح؟ لماذا؟ لأنه حينما يكبر ويربو في تعلم هذا المذهب، فإنه أئمتهم يربون فيه أن هذا هو، أن هذا هو الحق، ووضعوا فيه المتون المجردة، متن الفقه في كذا، والمتن الفقه في كذا، والمتن الفقه في كذا. فحينما يربو الطالب على هذه المسألة وحفظ المتن حفظا مجردا،
فإنه سيعتقد أن الحق هذا وكل ما هو دونه فهو باطل، هذا الذي نرى اليوم. لذلك ابن الوزير اليماني رحمة الله عليه كما قرأت عليكم في كتابي القواعد، قواعد القواعد أيضا، قال ماذا؟ قال وهذه بدعة بالإجماع، أي وضع علم المذاهب وإلزام الناس بذلك. تجد الأحناف يلزمون الناس بمذهب الأحناف، واضح؟ حتى قال قائلهم وكل قول يخالف إمامنا فهو أو إما حديث ضعيف أو قول منسوخ، مفهوم هذا؟ لذلك ابن حزم كانت تشتد وطأته على المتعصبين، ليس مالك ولا الشافعي ولا أحمد، وإنما على المتعصبون من الأتباع، على المتعصبين من الأتباع، واضح؟ إذن نخلص من هذا أنه كانت هناك مذاهب. فهنا الفوزان حفظه الله والشيخ محمد إبراهيم قالوا إذا كان تعلم العلم، علم المذهب، تعلما مجردا بعيد عن التعصب الجاهلي فهذا جائز. فإذا كان تعلم مثلا المذهب المالكي، المذهب الشافعي، ووجد الدليل مع الإمام أحمد، وجب المصير إلى كلام من؟ الإمام أحمد. إذا كان يدرس المذهب الحنبلي ووجد الدليل عند الإمام الشافعي، وجب المصير إلى الإمام الشافعي. فيقول إذا كان ذلك كذلك فنعم إذن، وإلا فهي دعوها فإنها منتنة. أما سلفنا الصالح لم يكن عندهم هذه المسائل، واضح؟ لم يكن عندهم هذه المسائل وهذه التمذهبات، وإنما كل كان ينزع الدليل إذا جاءت المسألة، فكانوا ينزع كل منهم الدليل الذي يعرفه، واضح هذا الكلام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الخلاف أكثره عند المذاهب إنما مبناه على تقعيد وعلى تأصيل. يعني من المهم جدا قبل أن تقرأ في علم الراجح والمرجوح المسمى بعلم الخلاف، ينبغي أن يعرف أصل العالم نفسه، لأن العالم حينما سيخالف إنما أو يوافق، سيوافق ويخالف على أصول وقواعد عنده، واضح؟ ذكرنا أن الأصول أو القواعد قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيح، ولكن هم حينما يختلفون إنما يختلفون على أصول وعلى قواعد عندهم، مفهوم؟ يعني لو جئت مثلا إلى مذهب الشافعي ومذهب الأحناف، وكان كثير جدا ما يؤصل أصحاب الشافعية أو أصحاب الأحناف كتبا يرد بها بعضهم على بعض، ترى التعصب في الكلام، مفهوم هذا الكلام؟ حتى كانوا يصنفوا القواعد. معلوم أن قواعد الشافعية أرسخ وأمتن بكثير جدا بمراحل من قواعد الأحناف، حتى كتب الإمام الزنجاني الشافعي كتابه تخريج الأصول على الفروع، كان يذكر قاعدة الأحناف ثم ينقضها ويبين مذهب الإيه؟ مذهب الشافعية، يوافق على أشياء ويخالف في أشياء، لكن الشاهد أنهم أصلوا إيه؟ أصلوا أصول ومضوا عليها، واضح؟ تجد مثلا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع لك كل هذا في كتاب القواعد النورانية أو كتاب القواعد، هو في وقت يسميه، في مكان يسميه القواعد النورانية، وفي وقت يسميه كتاب القواعد لنا، واضح؟ سواء القواعد النورانية هو كتاب واحد، مفهوم؟ في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع فيه أطراف أصول العلماء، وبين لك مثلا أن مذهب الشافعية والشافعي في مسألة النجاسات فهو أشد العلماء في هذا الباب، في باب النجاسات، لا يرى شيء اسمه قليل أو يسير يعفى عنه في النجاسة، مفهوم؟ بخلاف الإمام أحمد والإمام مالك. الإمام أحمد والإمام مالك من أصولهم ألا وهو أنه يعفى عن يسير النجاسات، وهذا القول هو الصحيح. يسير النجاسة يعفى عنها. ما معنى يسير النجاسة؟ يسير النجاسة مثلا لو أن امرؤ يحمل ابنه، واضح هذا؟ وبعد ذلك هذا الابن كان قد تبول، فرأى مثلا خطوطا من أمر البول يسيرة جدا على ثوبه، فهذه معفون إيه؟ معفون عنها. لماذا؟ هذه لها أصول. انظر مثلا عندنا الاستنجاء. الاستنجاء كما تعلم قد يكون بالماء وقد يكون بالحجارة، واضح هذا؟ كما في حديث جابر عند الإمام أحمد، وكما في حديث حذيفة، واضح؟ إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، ونهانا أن نستقبل القبلة بولا أو غائثا أو أن نستدبرها أو أن نستنجي برجيع أو بعظم أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه أحمد ومسلم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أنت معي أن الاستنجاء ب3 أحجار بالطبيعي جدا باللازم أنه سيبقى أشياء يسيرة جدا من أمر النجاسات في الدبر، صحيح؟ ولكن بعد 3 على المرء أن يطرح هذه الحجارة، وليس له أن يزيد على ذلك، مع أنه سيبقى أشياء يسيرة جدا، هذا يعفى عنه الشرع. واضح هذا الكلام؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد، وهذا يدفع عنك الوسواس، وعندك في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقبل ابن عليه ولينظر فيهما في إراء فيهما خبسا فليمسحهما بالأرض، ما قال يمسح مرتين أو 3، وإنما قال فليمسحهما بالأرض. وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فليمسحهما فإن هذا أمر، وأن القاعدة الأصولية أن الأوامر تسقط بمرة واحدة ما لم يأتي الدليل بالتكرار. إذا جاء أمر فإنما يسقط به بمرة واحدة، إلا إن جاء الدليل به أن تفعله كلما جاء عليك أن تفعله، لكن إن فعلت الأمر سقط الإيه؟ سقط الأمر بذلك. مفهوم هذا؟ يعني إنسان يسمع الأذان، فإذا سمعه على مذهب الإمام أحمد ومذهب ابن حزم، معذرة على مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حزم، على أن تردد الأذان واجب، ولكن مع ذلك لو أنك سمعت الأذان ورددته ثم بعد ذلك سمعت أذان ثاني، هل وجب عليك أن تردد الثاني؟ الجواب: سقط الوجوب بالمرة الأولى، فإن فعلت بعد ذلك فهذا مستحب، وما زاد على الواجب فهو المستحب والأفضل. مفهوم هذا الكلام؟ أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فليمسحهما فتكفي مسحة إيه؟ واحدة، وأنت تعرف أنه سيبقى أيضا إيه؟ أثر يسير، لكن الشرع عفى عن ذلك، ولم يكن لك ولا تبقي مثلا أي ما شيء من هذا، لا، لم يكن لك هذا، وإنما قال فليمسحهما، وأنت إن مسحتها مرة واحدة سقط عنك الإيه؟ سقط عنك الوجوب بذلك، مع أنها مرة واحدة بالضروري وباللازم جدا أنه سيكون إيه؟ سيكون هناك شيئا يسيرا من النجاسات، ولكن الشرع عفى عنها. واضح؟ إذن هذه أصل الإمام مالك وأصل الإمام أحمد، مبنية على إيه؟ مبنية على هذه الأدلة. مفهوم هذا؟ مذهب الشافعي من أشد المذاهب في هذا الباب، لا يعفو عن شيء مطلقا، حتى ولو كان الأمر يسير. مفهوم هذا الكلام؟ ولا شك، قال ابن تيمية رحمة الله عليه، أن مذهب الإمام أحمد والإمام مالك هو الأسد الموافق لأصول الشريعة، الموافق لأصول الشريعة. احنا ذكرنا دليلنا هنا، عندك برضو في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، ولكن رواه البخاري معلقا من حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث وصله ابن حجر في تغليق التعليق، وهذا إسناده حسن، قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله يبولون ولا يرشون شيئا. معنى ذلك أن كانت الشمس تجفف هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه أبواب ولا حيطان ولا كلام ده، مفهوم؟ كان مفتوح من الجوانب، كان حتى لم يكن مسقوفا، ملوش سقف يعني، لم يكن سقفا، الذي جعل له سقف هو عمر رضي الله عنه، كما رواه البخاري أيضا معلقا، وذكر هذا أبو سعيد الخدري، وقال للرجل الذي أمره أن يقيم المسجد: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، ما تجعلش مثلا هناك ألوان في المسجد. الشاهد لم يكن هناك إيه؟ لم يكن هناك مثلا أبواب محيطة بأمر المسجد، مفهوم؟ ولكن قد يكون هنا مثلا بابا، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أننا جعلنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه أحد من الرجال. قال ابن عمر: فما دخلت منه بعد ذلك قط إلى أن مات، ابن عمر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابنه سالم. لكن الأماكن كانت إيه؟ مفتوحة، فكانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما كانوا يرشون شيئا. وأنت تعرف أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان رمل وحصى، مفهوم؟ معنى ذلك أن الذي كان يجفف هذا البول هو الريح والشمس، الريح والشمس. وأنت تعرف أن الجفاف معنى ذلك أنه سيبقى بعض الأثر، صحيح؟ تأتي هنا لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قالت: يا رسول الله، يبقى أثر. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن سيبقى إيه؟ أثر، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يضرك أثره. إذن هناك أثر، ومع ذلك الشرع إيه؟ عفى عنه، مفهوم؟ إذن هذه النصوص التي ذكرتها لك وغيرها كثير تبين أن أصل أحمد ومالك أنه يعفى عن يسير النجاسات، وهذا يدفع باب الوسواس. هذا يدفع باب الوسواس، مفهوم هذا الكلام؟ ذكرت لك أن مذهب الشافعي لا يرى يسير ولا كثير، مفهوم؟ كل نجاسة يحكم عليها بأنها نجاسة، مفهوم؟ وقلت لك لا شك أن مذهب مالك وأحمد إيه؟ مسدد، مفهوم؟ مذهب الأحناف في أمر النجاسة يقدرون تقديرا عجيبا غريبا، مفهوم؟ يقولون: ما كان من قدر الدرهم، واضح، من النجاسة فهذا يعفى عنه، ما كان من أكثر من الدرهم فهذا لا يعفى عنه. حتى ابن حزم قال: أي درهم تريدون؟ ما هو الدراهم برضو بتختلف، فممكن في حاجة صغيرة، في حاجة كبيرة، في حاجة أكبر، مفهوم هذا الكلام؟ فطبعا تأصيل غريب عجيب، مفهوم؟ إذن على بناء على هذا التقعيد سينطلقون إلى الفروع، مفهوم؟ وسيحكمون على الفروع بناء على إيه؟ بناء على هذه المسألة. من هنا ينطلق إلى مسألة الماء، خليك معايا، ينطلق هنا إلى مسألة الماء. احنا نتكلم في كلام صعب جدا، تتكلم في تأصيل وتقعيد قواعد العلماء، هذا موضوع من أصعب المواضيع، مفهوم؟ فرع ذهنك لهذه المسألة، لأن انت لو أحكمت هذه المسألة كطالب علم ستبين للناس جميعا، للعالم أجمع، أن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وتستطيع أن تخرج فرع من الفروع الآن تقول: وهذا أصل مذهب الشافعي، ممكن تنسبه للشافعي وإن لم يقله الشافعي، لأنه على أصل الشافعي، واضح؟ وهذا يعني من أضبط العلوم، فدعك من علم النتف وعلم التثقيف، واضح؟ واعلو بهمتك، مفهوم هذا الكلام؟ ينطلقون من هذا إلى باب المياه مثلا. طبعا أنا مش هقدر أخد باب المياه، باب الصلاة، باب البيوع، هذا أمر يطول، لكن أضرب لك أمثلة وعلى إثرها يختلف الإيه؟ العلماء، مفهوم؟ الشافعي يقول بأن النجاسة إذا سقطت في الماء بمجرد اختلاط النجاسة بالماء، ولو لم يرى في الماء أثر لون ولا طعم ولا رائحة، الماء نجس، لأنه أصلا لا يعفو عن أي يسير. مفهوم هذا الكلام؟ فالشافعي أصله أن الماء إذا سقطت فيه النجاسة واختلطت به وإن لم يكن هناك أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة برضو نجس. ليه؟ قال يكفي اختلاط النجاسة بالماء. إذن ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء يكون نجسا عند الشافعي مع أنه لا يوجد فيه أثر. طب ليه؟ افهم أصل الشافعي بقى. لأن الشافعي لا يرى الإعفاء عن يسير النجاسة، بل بمجرد الاختلاط يحكم عليه بالنجاسة. خلاص كده؟ لذلك أحمد والإمام مالك وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء إذا سقطت فيه النجاسة لا يحكم عليه بالنجاسة ما لم ترى هناك القرينة، اللون أو الطعم أو الرائحة. مفهوم؟ اللون أو الطعم أو الرائحة النجاسة، إذا وجد هذا فيحكم على الماء بالنجاسة. ما لم توجد هذه القرائن يكون الماء على أصله طهور. طب الكلام ده صحيح ولا كلام الشافعي أصح؟ صحيح؟ لا طبعا، كلام مالك وكلام ابن حزم وابن تيمية أصح. الدليل حديث بئر بضاعة. أحسنت، حديث بئر بضاعة. ها أكمله. حديث مين ده يا محمد؟ أحسنت يا محمد. رواه مين؟ وأحمد وابن ماجه. صحيح. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن بئر بضاعة. قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة؟ مفهوم؟ ده نص الحديث. هو تذكرت صحيح أنه بئر بضاعة، لكن هو لم يسأل عن البئر نفسه، هو سئل عن الوضوء. مفهوم؟ لكن السؤال كان في حديث عبد الله بن عمر. واضح؟ كان في حديث عبد الله بن عمر عند الخمسة. قال ابن عمر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث. لكن حديث بئر بضاعة، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي ضبط أتتوضأ من بئر بضاعة. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك اختلفوا هل أنا توضأ أم أتتوضأ. الصحيح الذي قاله النووي بأن قولهم أتتوضأ الصحيح أنها أنا توضأ ليس أتتوضأ. فبيسألوا أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يبقى فيه نجاسات تقع ولا لا؟ تقع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه إيه؟ يعني الأصل في الماء أنه طهور. مفهوم هذا الكلام؟ فلازم الكلام، فإذا رأيتم في الماء لون أو طعم أو رائحة واضح تغيرت الماء، فإن هذا الماء يكون إيه؟ نجس. وإلا فالأصل أن الماء باق على أصل أنه طهور. مفهوم؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أنه باق على أصله. لو قلنا بأصل الشافع بمجرد اختلاط النجاسة في الماء الطهور يصير الماء نجسا، يبقى هذا القول مجانب للصواب أم لا؟ كلام الشافع مجانب للصواب ولا لا؟ كلام الشافع مجانب للصواب. مفهوم؟ لم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام تقدير أبي حنيفة والأحناف الدرهم ومش الدرهم والكلام ده. إذن الصحيح في هذا هي أصول مالك وأصول أحمد وأصول ابن حزم وابن تيمية رحمة الله عليه. أسد الأقوال في هذه الأبواب كلام الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الأبواب، في هذا الباب عموما أسد كلام ابن تيمية. الشاهد هنا يبقى على هذا الإثر يمضي الإيه؟ العلماء في تفريع المسائل. طب أنا أسألك سؤال، لو أن بقرة ماتت وكان فيها اللبن، خلاص الضرع بتاعها مليان وهنحلبها بكرة الصبح إن شاء الله ماتت بالليل. حكم اللبن اللي جوه ده ممكن أحلبه ولا لا؟ اللبن اللي جوه الضرع خلاص هي ماتت خلاص لن ننتفع بها، ممكن نأخذ الجلد وندبغه وننتفع به، لكن اللبن اللي في الضرع ممكن نأخذه أم لا؟ يبقى أنا هسألك، أنا سألت سؤال، أنت أصل لي أصول العلماء، إحنا دلوقتي خلاص إحنا وضعنا القواعد، أنت بقى أصل على هذا التفريع وتقول لي ده أصل مين وده أصل مين والصحيح إيه؟ خلاص كده؟ واحد اثنين، تعرف يا خالد؟ ها؟ يبقى اللبن هنا ايه؟ سيكون نجسا. ليه؟ بمجرد ملاقات النجاسة وهي الميتة. يبقى ده اصل مين؟ اصل الشافعي. الشافعي لم يذكرها اصلا، لكن انت كده اصلت فرعت المسألة على كلام مين؟ تقول ده هذا اصل الشافعي. فهمت المسألة كده؟ مسألة طيب. وعلى على مذهب مالك وابن حزم وابن تيمية أحسنت، ننظر في إيه؟ في اللبن نفسه، هل فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة؟ إذا خلى من هذه القرائن إذن اللبن باق على أصل طهارته، يجوز شربه أو بيعه. يبقى أنت فرعته. طب تفريعة تانية، دي أصعب من الأولى. لو أعزك الله بنسخن مية على روث بقرة أو روث الجاموس، فضلات الجاموس أو البقرة اللي بنسميها اللي بيسموها جلة، خلاص كده بنسخن مية، وانت عارف طبعا هيعمل دخان ونار والكلام ده، حكم المية دي ايه؟ كل يا وحيد على أصل الشافعي تكون نجسة. ليه؟ الروس نجس عند مين؟ ما هو أنت دلوقتي أصلي، أنت بتقول دلوقتي الدخان سيسقط في الماء، طبعا ده طبيعي جدا، لكن أنت قلت بأن الماء تكون نجس، ما الذي قال لك بأن الدخان سينجس الماء؟ طب ما هو مين اللي قال لك ان الشافعي؟ وهل الشافعي الروث البقره او الجاموس نجسه؟ ما انا خليك معايا اهو، صحيح انا بكلم بقى روث البقر والجاموس ده نجس؟ ليس بنجس. ده عند مين؟ وعند الشافعي. يبقى احنا كده ايه؟ أحسنت، يبقى الشافعي عنده أصل أن كل بول وروث مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس، ده أصل عند الشافعي، خلاص كده؟ طيب ده أصل. الأصل الثاني، طيب ما هو الروث ده احترق استحال، ها استحال، هل يتغير الحكم؟ لا، لا يتغير الحكم عند الشافعي. الشافعي لا يقول بالاستحالة، الشافعي لا يقول بأن بقاعدة الاستحالة. ايه معنى قاعدة الاستحالة؟ انا مش عايز اخرج عن الموضوع، خلاصتها ان يتحول جنس الشيء من شيء الى شيء اخر فيأخذ حكم ثاني. يعني مثلا لو هناك هرة ماتت، معلش أنا إيه في الهامش مش هطول فيها عشان نرجع اللي احنا فيه، لو أن هناك هرة ماتت خلاص كده وظلت شهور في مكانها استحالت بقى التراب، هل صارت الهرة؟ لا، بقى التراب خلاص، دخلت في التراب والكلام ده، ينفع تيمم من هذا المكان؟ انتبه بقى، الشافعي ما عندوش شيء اسمه الاستحالة، يقول لك الشيء ده أصله نجس، مفهوم؟ يبقى ما يصح أن تتيمم منه. لكن أنت معي أنها تحولت إلى تراب، إذن تأخذ حكم التراب ولا تأخذ حكم الهرة؟ تأخذ حكم التراب، خلاص كده؟ تأخذ حكم التراب. ده رواية أحمد وهو مذهب ابن حزم أيضا وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن تحولت فتأخذ حكم آخر، زي الكبد أصله دم فتحول إلى كبد، فاستحال إلى كبد فيؤكل ويباع ويشترى وإلى آخره، فأخذ حكما، أخذ حكما آخر، خلاص كده؟ ده معنى كلمة الاستحالة، خلاص؟ دي قاعدة كبيرة جدا لعلنا نتعرض لها إن شاء الله. لكن الشاهد هنا الشافعي لا يرى أصلا قاعدة الاستحالة، خلاص؟ إذن الدخان أيضا الذي خرج ناجس، فإذا لاقى الماء يكون الماء نجس، يبقى لا يجوز الاغتسال به عند الشافعي، صح ولا لا؟ يبقى أنا لو قلت لك الماء ده حكمه إيه، تقول لي الماء عند الشافعي يكون نجس لأنه لقى إيه؟ لقى نجسا، خلاص كده؟ مفهوم؟ لكن عند الفريق الثاني يقول لك لا، خلاص هو أصلا عند أحمد وعند مالك يفرقون بين بول وروث، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، خلاص كده؟ فإذا هذا البول وهذا الروث ما يؤكل لحمه، إذن هو طاهر، هو أصلا طاهر عند مين؟ عند أحمد ومالك وابن تيمية وابن حزم، معذرة، هو ابن حزم أيضا. إذن عند مالك وأحمد وابن حزم وابن تيمية الروث ده أصلا ما تولد منه طاهر، فإذا سقط في الماء، الماء أيضا طاهر، يجوز الاغتسال به؟ يجوز الاغتسال به. فهمت المسألة كده؟ طيب على أصل الشافعي السجائر، مفهوم؟ قيل، ولا أريد تعليقا، قيل بأن هذا القطران يكون مثلا فيه شيء من الخمر، قيل. طيب لو قلنا بأنه سقط في خمر مثلا، خمر ما أو شيء مخدر ما، خلاص كده؟ معلوم عند الشافعي وغيرهم بأن الخمر نجسة، خلاص؟ إذن الدخان الذي يتولد من السجائر إيه؟ يكون نجس، خلاص كده؟ إذن الفم يتنجس بالسجارة عند مين؟ عند الشافعي، خلاص كده؟ الفم يتنجس بالسجارة عند الشافعي، ليه؟ لأنه لاقى الدخان، مفهوم؟ وهو لا يرى أصلا الاستحالة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لو قلنا بأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فلو شرب السجارة ودخل بغير أن يتمضمض، إذن تكون صلاته باطلة هنا، لو قلنا بأن إزالة النجاسة شرط، واضح هذا الكلام؟ إذن أنت ممكن لما تعرف القواعد تعرف إيه؟ تخرج عليها التفريعات على هذه الأصول، خلاص كده؟ تجد في باب الأطعمة، في باب الأطعمة يبيحها الإمام مالك. الإمام مالك عنده مسألة الأطعمة دي ليس هناك شيء ممنوع إلا في النذر اليسير، حتى أنه يبيح الطيور التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير. الإمام مالك، الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال، والإمام مالك لم يصله هذا الحديث، لم يصله إيه؟ هذا الحديث، خلاص كده؟ فالإمام مالك عنده مسألة الطيور، مسألة السباع كلها إيه؟ يجوز أكلها، حتى الكلب، حتى الكلب، مفهوم هذا؟ لذلك الجرو الصغير يجوز عند الملكية إيه؟ أكله. فيقال الإمام مالك حينما قال ذلك فيعذر لأنه لم يصله النص، مفهوم؟ لكن دونت النصوص، صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى آخره، فعلم المالكية النص لا يجوز التعصب لمالك هنا، فإن الإمام مالك لم يصله النص فله أجر واحد، خلاص كده؟ ويحرم طبعا معلوم النبيذ والخمر و إلى آخره. يبيح الأحناف المشروبات حتى الخمر. الأحناف عندهم أن كل من شرب الخمر ما لم يصل إلى الإسكار يجوز. ما لم يصل إلى الإسكار إيه؟ يجوز. حتى قال عبد الله بن المبارك: دخلت الكوفة يوما قلت وهل هناك في الكوفة أحد يحرم الخمر؟ يعني ما في حد إيه؟ بيحرمها خالص، مفهوم؟ ابن تيمية برضو اعتذر لهم، قال لك لعل برضو النصوص إيه لم تصلهم، لأن الكوفة أصلا كانت بلدة أكثر ما فيها الرأي وأبعد ما فيها عن النص وأعلم ما كان بالنصوص أهل المدينة، نفهم هذا الكلام. لكن أنت عندك الحديث ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. خلاص، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام فالسف منه حرام، مفهوم هذا؟ يبقى ما يصح أن نجعل إيه؟ هذه قاعدة أو هذا ضابط عند الأحناف. إذن كل ما يتولد من الخمر فيجوز إنسان أنا يشربه، ما لم يصل الإسكار لا، دعك من هذا في المشروبات ودعك من عند المالكية في مسألة المطعومات. أضبط الأقوال في هذا وقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، واضح؟ فحرم من المطعومات ما جاء به النص، واضح؟ وحرم أمر الخمور قليلها وكثيرها، واضح الكلام كده؟ لو جيت معايا في أمر البيوع ستجد مثلا: هل يجوز بيع لبن المرأة؟ هل يجوز مثلا إن طفل يريد لبنا وأنت تريد أن تعطيه لبن طبيعي، هل يجوز بيع لبن المرأة؟ الجواب: الأحناف قالوا لا. ليه؟ لأصل عندهم، لأصل عندهم أن السائل تابع للحوم، فما لا يجوز أكله لا يجوز بيع شيء يخرج منه. يبقى لا يجوز أكل اللحوم البشر مثلا، خلاص؟ إذن اللبن الذي يخرج منها إيه؟ يبقى لا يجوز بيعه. فضربوا مثال قال لك زي مثلا الدموع كده والعياط، ينفع تبعوه؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ فرد عليهم قالوا: لأن أصلا الدموع والماء هذه لا فائدة فيها، وأما اللبن هذا له إيه؟ وأما اللبن فهذا له فائدة. يبقى هو هنا منع على إيه؟ على أصل عنده إن السائل هذا تابع لأمر اللحوم. لذلك المالكية لما مثلا يبيح بعضهم منهم، أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ منه استفادة قواعد العلماء. اثنين، الفائدة الثانية أنك تعتقد وتعرف أنه ما من عالم إلا ويكون له إيه؟ إلا ويكون له زلات وأخطاء، فهذا يفيدك أنك لا تجعل كلام العالم كنصوص الوحي وإن كان من كان، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا يربي عندك تعظيم الدليل على إثر إباحة وطهارة الكلب عند مالك يجوز بيعه. خلاص كده؟ يبقى عند المالكية جواز الإيه؟ بيع الكلب. ليه؟ لأنه طاهر. خلاص كده؟ ويجوز أكل الشيء الصغير منه يعني. لكن لا تلازم بين الطهارة والبيع، فإن البيع جاء فيه النص. وأما الطهارة ذكرنا ثلاثة أقوال، والراجح هذا قول مالك، لكن لا تلازم بين طهارته وبين جواز بيعه، فإن بيعه محرم كما قال النبي: ثمن الكلب خبيث. خلاص كده؟ يبقى أنت لو فهمت القواعد على إثرها وقع الإيه؟ وقع هنا الخلاف. خلاص كده؟ يبقى ده قول الشيخ صالح إيه؟ قال: وأما اختلاف العلماء من أهل المذاهب المعروفة يرجع إلى تقعيد، وهذا باب كبير جدا يحتاج شرح سلسلة مثل هذا الذي نتكلم فيه، مسألة تخريج الفروع على الأصول، مفهوم؟ كي تكون راسخ في أمر العلم وفي أمر التقعيد وانت بتتكلم تعرف أن هذا التفريع من أين جاء، مفهوم؟ وهذا الفارق بينك وبين من يتفرغ لقراءة فتاوى فلان أو كلام مجرد، واضح؟ كمثل من قام يصلي ويتوضأ لأنه رأى أباه وأمه يصليان وتوضأ، بخلاف من عرف أحكام الصلاة وأحكام الوضوء ومن أين جاء هذا وما دليل ذاك، واضح هذا؟ قال: وذلك لأن أولئك نظروا في القواعد وضبطوا المسائل بالتقعيد، وأما من قبلهم فإنه لم يتأصل ذلك، فكانت المسائل عندهم مبنية على اجتهاده في النازلة. في النازلة ذكرنا أن النوازل والمستحدثات وإن استحدث اسمها واستجدت النازلة ولكن أصولها موجودة في الشرع في الكتاب والسنة، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الحوادث ولكن أصولها موجودة في الشرع، واضح هذا؟ فلا يقولن أحد هذه المسألة لا نص فيها، واضح؟ تجد كلام غلط في الكتب وهذه المسألة لا نص فيها، مفهوم؟ لا يقال هذا الكلام. فإن لم يقع العالم على النص في ذات المسألة فقد وقع عليها غيره، واضح؟ وما يخفى من جهة فيقع عليه من جهة أخرى، لكن يخفى على الأمة جميعا هذا لا يكون، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وشيء نكر في سياق الشرط تفيد كل مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكلمة هذه المسألة لا نص فيها، دعك منها، امسحها من قاموسك تماما، لأنه ما من مسألة إلا وعليها نص، إما نص في ذاتها بالمباشرة وإما نص على عمومها، مفهوم؟ يعني شهادة استثمار ذات العائد الجاري، هل عندنا حديث مثلا لا تتعاملوا بشهادة استثمار ذات العائد الجاري؟ لا، ولكن هذا اسم مستحدث، ولكن أصول الربا المحرم النهي عنه موجود في الشرع، واضح الكلام ولا لا؟ فيأتي من بعده، لاحظ هذا الكلام، فيأتي من بعده ولا يدري قاعدته في هذه المسألة فيقلده في هذا الباب. إذن يأتي مثلا بعض المالكية، بعض الشافعية، بعض الحنفية، بعض الحنابلة، بعض كذا، بعض كذا، فيجدون مسألة لإمام ما فيقلدونهم فيها ولا يعرفون أصلا من أين أخذت هذه، من أين أخذت هذه المسألة. لماذا قال الشافعي مثلا بأن هذا الماء نجس، مفهوم هذا؟ فيقسم مثلا الماء إلى كذا وكذا وكذا، لا يعرف قاعدة الشافعي هنا، فيقع التقليد والتعصب. أنا لا أتنحى عن كلام شيخي، لا أتنحى عن كلام مش عارفي، وأنت لا تدري أصلا إيه، لا تدري المأخذ من هذه المسألة. يبقى ينظر في القاعدة التي أصلها العالم وبنى عليها تفريعات، هي صحيحة أم خطأ كما ذكرنا آنفا. الكلام لغاية دلوقتي سهل، ها؟ طيب سامحوني لو مش عارف يعني أوصل لك المعلومة، يعني المسألة فهمتها كويس، ها؟ طيب. فيقلده في هذا الباب أو في تلك المسألة ولا ينظر إلى مأخذه من جهة التقعيد العام. ثانيا، أيضا من أسباب وضع التقعيد ومن أسباب نشأة القواعد ألا يتأثر طلاب العلم وألا يتأثر الناس بالمتشابهات، لأن التقعيد يضبط. ومن المعلوم أن القواعد دليلها المحكم من الكتاب والسنة، وأما المتشابهات التي ترد وسيأتي تفصيل للمحكم والمتشابه إن شاء الله تعالى. أما المتشابهات فإذا أوردت على من ليس براسخ في العلم. الراسخ هو الثابت. معايا يا خالد؟ ها؟ مركز معايا؟ طيب. عينيك بتقول إنك مش مركز. فربما تشتت. فإذا أوردت على من ليس هذه المتشابهات إذا وردت على من ليس براسخ في العلم فربما تشتت، ربما نظر إلى المسألة ولم يتفطن لما أخذها من القواعد، فكان من اللوازم أن توضع في العقيدة قواعد في السلوك وقواعد في الفقهيات حتى ينضبط الناس. وإذا أوردت المتشابهات فإن طالب العلم إذا نظر إلى المتشابه الذي يخدش القاعدة يعلم أن للعلماء فيه نظرة. إذن ما يحتج العلماء بالمتشابه وإنما يوجهوه إلى المحكم فيظهر المراد على ما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. يعلم أن للعلماء فيه توجيها ولا يترك القاعدة وهي الأصل الأصيل لأجل إيراد أحد من الناس متشابها من المتشابهات. يعني أنت عندك أصل أصيل أن الإيمان قول وعمل وأنه لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح العمل إلا بنية ولا تصح النية إلا باتباع السنة. يبقى ده أصل ولا لا؟ عيب عليك أن تضيع هذه الأصول لمجرد رجل من أهل البدع يأتي ويرد عليك مثلا كلمة أو كلمتين فيقع في قلبك التخبط والتشتت والريبة. لا تترك الأصل الأصيل والقاعدة القاعدة لمجرد قول في المتشابه. واضح؟ إنما عليك أن تقول له إذا لم تعرف الرد على كلامه أن تقول له أنا واقف على الأصل ولا أتبع هذه المتشابهات. إذا لم يكن عندك رد على هذا الكلام فتقف على الأصل. يعني في القرآن فقط أكثر من 60 آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ وفي النصوص على أن العمل سمي إيمانا والإجماعات على أن العمل ركن في الإيمان. فلا أترك كل هذا لقول مرجئ من المرجئة. واضح هذا الكلام؟ إذن أنت واقف على الأصول. بارك الله فيك. واضح؟ ولا يترك القاعدة وهي الأصل الأصيل لأجل إيراد أحد من الناس متشابها من المتشابهات ولو كان دليلا من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة به متشابهات. واضح؟ وهذه من الحكمة لله عز وجل. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. من صاحب القلب المريض الذي سيترك النصوص المحكمة والنصوص المستفيضة وإجماعات أهل العلم ويمضي خلف متشابه يمضي عليه ويعقد قلبه عليه ويحتج به ولا يرده إلى المحكم فيعرف ما هو المراد من هذا المتشابه. وعلى العموم سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. قال لأن من أدلة الكتاب والسنة ما هو متشابه لا يعلم به إلا بعد رده إلى المحكم. مفهوم؟ لأنه يراد به أحد أمور. ما المراد من هذا؟ مفهوم؟ فترد هذا إلى المحكم فيظهر الإيه؟ فيظهر هذا المتشابه ما هو مراده. أضرب لك مثالا واحدا فقط كي تعرف هذا. فإن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ثلاثة قروء يتربصن، هل ثلاثة قروء أطهار أم ثلاثة قروء حيض؟ مفهوم؟ إذن دخل هنا إيه؟ المتشابه الذي هو الإجمال. مفهوم هذا الكلام؟ الذي هو إيه؟ الإجمال. إذن نريد أن نعرف هل القرء هنا الحيض أم القرء هنا الطهر؟ طب ما الثمرة المبنية على ذلك؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة لو أن رجلا طلق امرأة وهذه المرأة بعد أن طلقت بعدها بيومين أو ثلاث نزل عليها دم الحيض. مفهوم هذا؟ عند الشافعي مرة قرء، مفهوم؟ يبقى مرة من العدة إيه؟ من عدتها قرء واحد، لأنه الشافعي يقول بأن الأقراء هنا العدة بالأطهار. واضح الكلام؟ يبقى بعد يومين أو ثلاثة حاضت، يبقى ما مضى من الطهر عند الشافعي قرء. عند الجمهور لا، ده لسه دخل في إيه؟ في أول قرء. طيب، ظلت على هذا الحيض ستة أيام ثم دخلت في الطهر، يبقى دخلت في الطهر الثاني في القرء الثاني عند الشافعي. عند الجمهور مرة إيه؟ قرء واحد. طيب، بعد أيام حاضت مرة ثانية، فلما حاضت مرة ثانية إذا انتهى من عدتها إيه؟ ها؟ عند الشافعي. أحسنت يا أحمد، اثنين. واضح هذا الكلام؟ طيب، في الحيضة الثانية بعد ستة أيام طهرت من الحيضة الثانية، يبقى عند الشافعي دخلت في الثالث، وعند الجمهور انتهت من الثاني. خلاص كده، انتهت من الثاني. ثم بعد ذلك حاضت المرة الثالثة، أول ما حاضت المرة الثالثة عند الشافعي انتهت عدتها. عند الجمهور لم تنتهي العدة بعد حتى تنتهي من دم الحيض الثالث. يبقى شفت الثمرة المبنية عليها؟ فروج. الثمرة المبنية عليها فروج وزواج وباطل ونكاح صحيح أو نكاح باطل. لأن لو قلنا على قول الشافعي مثلا حينما دخلت في الحيض الثالثة يبقى انتهت إيه؟ انتهت عدتها. هل يجوز أن يعقد عليها في الحيض الثالثة؟ عند الشافعي عند الجمهور الزواج باطل، لأن العدة لن تنتهي بعد. شفت الثمرة المبنية عليها؟ خلاص. الصحيح مذهب الجمهور طبعا، لأن الأصل في العدة الحيض. الأصل في العدة إيه؟ الحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن الأصل هو الأصل الحيض، خلافا لمذهب الشافعي. ومذهب الشافعي أصله مذهب عائشة. عائشة أصلا تقول بأن الأقراء هي الأطهار. مفهوم هذا الكلام؟ ولكن كل هذا أيضا إيه؟ لا يصح. والصحيح بأن مذهب ابن عباس ومذهب الجمهور على أن العدة هي بالإيه؟ بالحيض. إذن ثلاثة قروء، إذن إما طهر وإما حيض، يبقى دخل إجمال ولا لا؟ رده إلى النصوص المحكمات سيظهر لك أن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. خلاص كده المسألة؟ واضح؟ هو ده معنى إيه؟ إنك ترد المجمل الذي لا يعلم مراده من ذاته. خلاص؟ ترده للمحكمات فيبين لك المراد رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة. خلاص كده؟ ثم انتقل الشيخ إلى قاعدة أخرى وهي الفتوى، وأنا كنت عازم إن شاء الله على أن أنتهي من القاعدة. الفتوى تتجدد باختلاف الزمان، ولكن الوقت دهمنا فما عاد هناك بركة في الوقت، نسأل الله السلامة والعافية. فالفتوى تتجدد باختلاف الزمان، هذه تحتاج إلى أيضا بحث في هذه المسألة المهمة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس الآن يحتجون بهذه القاعدة أن الفتاوى أو الأحكام تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان في كل شيء. فنريد أن نعرف هل القاعدة هي الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، أم القاعدة بدل كلمة الأحكام الفتوى تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان. وما الفارق وما الثمرة أن أقول الأحكام تتغير أو الفتوى تتغير؟ لا، في فرق كبير بينهم، فرق بين السماء والأرض. مفهوم هذا الكلام؟ وما هي الأحكام التي يجري عليها الاختلاف؟ واضح؟ يجوز أن تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص؟ واضح؟ وما هي الأحكام التي لا تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص؟ لا شك أن هذا إيه؟ أن هذا في غاية الأهمية. فإذا سمعت إنسان يقول مثلا يجوز فعل كذا، كما يقال الآن يجوز للمرأة أن تخلع النقاب، فإننا الآن في زمان في الجامعات وفي الكليات وفي المصانع ومش عارف إيه والكلام ده، ما فيش حد دلوقتي بيلبس الإيه؟ بيلبس النقاب. لا، الحمد لله النقاب منتشر جدا والحمد لله رب العالمين. فيقول لك فالفتوى تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان، فيجوز إيه؟ أن تنزع المرأة إيه؟ نقابها. طب ما على إثر ذلك، ما هو أكثر الناس لا يصلون، يبقى مع ذلك برضو الفتوى تتغير، يبقى الصلاة برضو كذلك. فإحنا عايزين ضابط في المسألة، مفهوم؟ فما هي ما هو الفتوى، ما هي الفتوى التي تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة والأشخاص، وما هو الحكم الثابت الذي لا يتغير؟ فإذا سمعت أحد يقول هذا يتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان، ممكن تعترض تقول لا، وممكن لا تعترض تقول نعم، وممكن تقول لا، فيه تفصيل، مفهوم؟ ودليل عزمي أنني كنت أتيت بكلام بكتاب ابن القيم إعلام الموقعين حتى أتكلم في إيه؟ في القاعدة والأمثلة عليها، ونتكلم فيها ونضرب أمثلة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نكملها إن شاء الله يوم الأحد المقبل بإذنه سبحانه وتعالى.